الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالإمام البخاري ذكر هذا الحديث الذي يبين فيه معاناة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلقي الوحي. ولذا مر معنا في أحاديث في هذا الباب من أنها يعني عائشة رضي الله عنها قالت: وإنه في اليوم الشديد البرد ليتفصد عرقا. فهنا بيان حالة من الحالات التي كان يشق الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومر الحديث عن ذلك مفصلا. نعم.
حدثنا موسى ابن إسماعيل.
حدثنا موسى ابن إسماعيل المنقري، المنقري التبوذكي، وهو ثقة رحمه الله من شيوخ البخاري. نعم.
قال: حدثنا أبو عوانة.
قال: حدثنا أبو عوانة، وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وهو من الثقات، لكنه كما قالوا كان أميا يستعين بشخص ليكتب له. ولذلك هو ثقة، وقالوا إنه متقن فيما كتب له. وكونه أميا يدل على حرص من سبق على العلم، فإنهم يتلقونه سماعا، فبعضهم لا يستطيع أن يكتبه، وبعضهم يوكل شخصا ليكتب له مع سماعه. والوضاح بن عبد الله اليشكري كنيته أبو عوانة كما هنا، وليعلم أنه يختلف عن أبي عوانة صاحب المستخرج، فصاحب المستخرج فيمر بك أخرجه أبو عوانة، فهو يختلف. أبو عوانة صاحب المستخرج متأخر بكثير، فوفاة أبي عوانة صاحب المستخرج توفي سنة 316 تقريبا، وهو اسمه يعقوب النيسابوري. أما هذا فوفاته في سنة 175 أو 76 على الخلاف بين المؤرخين. نعم.
قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة.
قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة. ابن أبي عائشة اسم أبيه لا يعرف، وموسى ابن أبي عائشة ثقة، ولذلك لما روى عنه تلميذه سفيان ابن عيينة كما سيأتي في موطن آخر، قال سفيان حدثنا موسى ابن أبي عائشة وكان ثقة، ولذلك لما أخرج الترمذي هذا الحديث علق فقال إن سفيان الثوري يثني على ابن أبي عائشة، وقد تابعه عمرو ابن دينار، فموسى ابن أبي عائشة من الثقات ومن العباد، ولذلك قالوا عنه إذا رؤيا ذكر الله ورؤيته تذكر بالله. فسبحان من من بفضله على البعض فجمع بين العبادة والعلم، والله المستعان. نعم.
قال حدثنا سعيد بن جبير.
قال حدثنا سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير من الثقات الأثبات ومن العباد، ولذلك قالوا ما مات سعيد بن جبير إلا وكل يحتاج إلى علمه، فكل يحتاج إلى علمه، ولذلك هو أحد طلاب ابن عباس رضي الله عنهما، ولذا لما كف بصره رضي الله عنه أعني ابن عباس وأتاه أهل الكوفة ليسألوه قال أتسألونني وفيكم سعيد بن جبير، وأعظم بها من تزكية لعلمه. نعم.
قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس،
وقد جرى له ما جرى من فتنة في ما يتعلق بمن خرج على من؟ ها؟
على الملك.
من هو؟
أصلاً الخليفة الملك على مع الحجاج.
أي الحجاج بن يوسف الثقفي، قد اجتهد في ذلك رحمه الله، ولذلك اختفى 12 سنة. حرم كثير من الناس من علمه، فوقع ما وقع من فتنة بناء على أنه يريد بذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس كما يفعله الخوارج. كلا، وعلى كل حال اجتهاد لم يصب فيه رحمه الله. نعم.
قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس.
ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال
لا لا تحرك به لسانك لتعجل به. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يضبط ما يقرأه عليه جبريل، فكان يستعجل خيفة من أن يتفلت منه القرآن. ولذلك قال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني سنجمعه في صدرك وستتلوه. فإذا قرأناه، يعني قرأه جبريل، فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. في رواية: نبينه على لسانك. ولذلك الروايات أتت بأن معنى البيان من أنه يقرأه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن ضبط القراءة حفظا تعد من البيان، من بيان القرآن. ولا مانع أن يدخل في قوله ثم إن علينا بيانه، بل يدخل توضيح المعاني والأحكام. نعم.
عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة.
يعالج من التنزيل، يعالج، المعالجة هي معاودة الشيء بمشقة، وهذا كما ذكرت عائشة في بيان نزول الوحي: وإنه لينزل عليه في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه ليتفصد عرقا. من التنزيل، من التنزيل يعني من القرآن. ولذلك في رواية: إذا أنزل عليه قرآن، فيصح أن يطلق لفظ القرآن على بعض القرآن. فكان يعالج من التنزيل، وهذا يدل من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما من أن القرآن منزل غير مخلوق، ومعتقد أهل السنة والجماعة. شدة يعني معاناة، كما أوضحت عائشة في الأحاديث السابقة. نعم. وكما أوضح غيرها، وكما أوضح غيرها مما مر معنا. نعم.
وكان مما يحرك شفتيه،
وكان مما يحرك شفتيه. تحريك الشفتين لا يلزم منه النطق، ولذلك لم يذكر اللسان، لأنه لا بد من نطق اللسان أو تحريك اللسان مع الشفتين. نعم.
فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما.
أراد أن يوضح رضي الله عنه البيان القولي بالبيان الفعلي، وما أجمل ذلك. فإذا كان القول يتضمن فعلا أو وصفا، فحري بمن يتحدث أن يجمع مع البيان القولي البيان الفعلي، ليكون أكثر رسوخا في الذهن. لكن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فأنا أحركها لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحركها. هذه الآيات نزلت وهي مكية، وابن عباس رضي الله عنهما لم يولد إلا قبل الهجرة بثلاث سنوات، فكيف يحرك ذلك وهو لم يشهد هذا الأمر. فقال بعض العلماء هو أخذ ذلك من بعض الصحابة، لكن الصواب القول الآخر، وهو من أن النبي كما دلت الأحاديث الأخرى، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف له هذا الأمر، فهو إذن يصف ما وصف له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حركة شفتيه. نعم.
وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه.
وسعيد سعيد بن جبير يقول: فأنا أحركها كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يحركها. إذن رؤية سعيد لابن عباس يقينية بالاتفاق، لأنه هو الناقل عنه، لكن رؤية ابن عباس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع فيها الخلاف، ورجحنا من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف له ذلك. نعم.
فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل.
وأيضا يدل على عظم سلف هذه الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن جاء بعدهم، إذ إنهم ضبطوا سنته ضبطا دقيقا بالقول وبالفعل وبالوصف وبالخلق وبالخلقة. سبحان الله. فتبا للرافضة الذين يسبونهم ويقعون فيهم، فهم نقلتوا هذا الدين إلينا، ولولا الله ثم هؤلاء ما وصل إلينا هذا العلم. نعم.
فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك صدرك وتقرأه.
وذلك بأن يجمع له في صدره وأن يقرأه. واضح، واضح العبارة.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا فرغ جبريل من قراءته عليك فانتظر، فإذا قرأه فاقرأه. نعم.
قال: فاستمع له وأنصت.
فاستمع له وأنصت، يعني أمر هنا بالاستماع والإنصات، جمعهما. ولذا قال عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلما اجتمع الإنصات مع الاستماع دل هذا على أن هناك معنى زائدا، فالاستماع هو الإصغاء، وأما الإنصات فهو السكوت وعدم الحركة، لأن الإنسان قد يستمع ويصغي لكنه لا ينصت، لا ينصت. فكما أن الأمة أمرت إذا قرئ القرآن أن يستمع له وأن ينصت، فليعلم أن نبيها صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك قبلها في أول نزول القرآن. نعم.
ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه.
ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. إذن البيان هنا القراءة، فكما أسلفت لكم من أنواع البيان القراءة، فالقراءة تعد نوعا من البيان. ولذلك في رواية أخرى: نبينه على لسانك، ويدخل في ذلك بيان المعاني والأحكام. ولذلك صلى الله عليه وآله وسلم بين لهذه الأمة ما أمر به أن يبين في هذا القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم.
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع.
فيه بيان لامتثاله صلى الله عليه وآله وسلم بما أمر به، ولذلك لما امتثل صلى الله عليه وآله وسلم حقق الله عز وجل له ما وعده به. فهذا يدل على أن امتثال العبد لأوامر الله عز وجل فإن فيه تحصيلا للخير. وهذا يدل على ماذا؟ على ما جاءت به الأحاديث الكثيرة وبعض ألفاظها، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فإذا امتثل طالب العلم، لأن السياق هنا سياق طلب علم، ولذلك في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ما الذي بعدها؟ وقل ربي زدني علما. فالسياق هنا سياق طلب علم، فطالب العلم إذا سار بنهم في طلب العلم مع الرفق وعدم الاستعجال فإنه ينال خيرا عظيما، لكن من استعجل سرعان ما ينقطع ويترك العلم. ولذلك في هذه الآيات المذكورة في هذا الحديث بيان الطريقة السليمة في طلب العلم، وهو عدم الاستعجال. نعم.
فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ.
نعم. سبحان الله، يعني يستمع إليه مرة واحدة بعد الإنصات والاستماع. فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأه جبريل.
قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حا قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال حدثنا عبدان
قال حدثنا عبدان، حدث البخاري عبدان وهو شيخه، وهو عبد الله بن عثمان، وهذا هو لقبه، وكان قاضيا فطلب أن يعفى فأعفي من قبل الوالي آنذاك، وكان سخيا وهو ثقة، وهو أخو عبد العزيز ابن عثمان الملقب بشاذان، وذلك في الأسانيد حدثنا شاذان، سيأتي إن شاء الله موجود في الأسانيد شاذان، فهو عبد العزيز ابن عثمان أخو عبدان. نعم.
قال أخبرنا عبد الله
قال أخبرنا عبد الله، أبهمه هنا، ولذلك بعضهم قد أخذ على البخاري من أنه يبهم الأسماء، فإبهامه للأسماء إما لأغراض، منها من أنه لا يريد أن يصرح باسمه لأمر تتعلق به المصلحة، مثل ما مر معنا محمد بن يحيى الذهلي شيخه لما جرى ما جرى بينه وبينه من فتنة، فإنه كان يقول محمد وأحيانا ينسبه إلى جده محمد ابن خالد، حتى لا يكون في ذلك تقوية لما حكم به الذهلي على البخاري من أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، ومر معنا هذا في الدرس الأول في ترجمة البخاري. وأحيانا يبهم لورود ذلك في طرق أخرى، فهناك أغراض كثيرة وسيأتي إن شاء الله تعالى. عبد الله هنا عبد الله بن المبارك، عبد الله ابن المبارك ابن واضح الحنظلي التميمي مولاهم، رجل من الله عز وجل عليه بخصال عظيمة اجتمعت كما قال أهل عصره، اجتمعت فيه خصال الخير التي لم تجتمع في عالم في زمنه في كل الدنيا. ثقة، حافظ، عابد، مجاب الدعوة، يقوم الليل، سخي، لا يحمل في نفسه على إخوانه شيئا، يحج، يغزو، فاجتمعت فيه خصال عظيمة، وهو من الثقات الأثبات. ولذلك سفيان الثوري الثقة المعروف يقول: تمنيت أن أكون سنة في حياتي كعبد الله بن المبارك، فما استطعت ذلك. قال: فما استطعت أن أكون مثله في أيام مما كان عليه من العبادة والصفات العظيمة. نعم، الله المستعان. ومولى سبحان الله الخير لا يتقيد بنسب ولا بحرية ولا بمنصب ولا بمال ولا بجاه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهو ليس عالما وحافظا ومتقنا وثقة فحسب، بل جمع هذه الخصال العظيمة. حتى إن الواحد ليقول: من أين له هذا الوقت الذي طلب فيه العلم مع هذه العبادة وهذه الصفات الطيبة؟ وقد أثنى عليه أهل زمنه ثناء عظيما، سيرته ملأة بالثناء عليه رحمه الله.
قال: أخبرنا يونس.
قال: أخبرنا يونس، يونس ابن يزيد الأيلي، ومر معنا من أنه يروي عن الزهري كثيرا، مرت ترجمته فيما مضى. نعم.
أخبرنا يونس عن الزهري،
عن الزهري، ومر معنا محمد بن مسلم ينسب إلى جدها الرابع شهاب الزهري. نعم.
حاء
حاء هذه عبارة يبين فيها الانتقال من سند إلى سند آخر، فأراد البخاري رحمه الله قبل أن يذكر لفظ الحديث أن يأتي بطريق آخر غير الطريق الذي أخذه من عبدان، وكلما كثرت الطرق كلما كانت أقوى، وكلما كان في بعض الطرق ما يظهر من قدح في السند أو نيل من البخاري أو عموم، يعني هذا الحديث فيما يتعلق بالبخاري سيأتي إن شاء الله، فكل ما كان من سند ربما يقدح فيه أو يقدح في الراوي عنه أو يقدح في المصنف في ذكره الطريق الآخر يبين. نعم.
قال وحدثنا بشر بن محمد.
بشر بن محمد المروزي نسب إلى الإرجاء، يعني كان مرجئا، والمرجئ هو الذي يقول إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يشترط العمل، ولا شك أن هذه بدعة خطيرة، فذكر هذا السند الذي ربما قد ينال من البخاري لذكره يقال أتى من طريق عبدان، فهو ثقة لكنه رمي بالإرجاء، رمي بالإرجاء، ولذلك نيل ما نيل من البعض فيما سبق من الانتقاد على البخاري من أنه يروي عن أهل البدع، وسيأتي كثير، بل نقول كثير لا نقول، وسيأتي غير هذا مما يدل على أن هناك رواة مبتدعة. فلو قيل كيف يؤخذ من المبتدع، فليعلم أن العلماء اختلفوا، بعضهم قال لا تقبل رواية المبتدع بتاتا، وبعضهم قال تقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته. والذي يظهر لي حسب تتبع الأسانيد والرجال وما شابه ذلك خلاصته من أن البدع لما اختلفت الأمة انتشرت في عصر التابعين ومن جاء بعدهم، انتشرت في عصرهم لم تنتشر فيهم، يعني أنهم وقعوا فيها، ولذلك هم بعد الصحابة القرن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وإنما انتشرت في عصرهم فوقع فيها من وقع. فبعض الرواة تلقى أحاديث قبل أن يقع في هذه البدع، وبعضهم تلقاها بعد أن وقع، ومن ثم فإن هؤلاء الرواة الذين روى عنهم الأئمة وهؤلاء الرواة عندهم تلبس ببدعة، فإن روايتهم لهم لأنهم اتفقوا على أن الاعتماد في الرواية مبني على ماذا؟ على من اشتهر واشتهر علمه، قوة علمه والحفظ الصدق والإتقان. هذه الصفات تدور عليها ماذا؟ أصول الرواية، أصول الرواية. لذلك بعضهم قد يكون عابدا وصالحا ولكنه ضعيف بل منكر الحديث. فإذا قبلت لمن اشتهر علمه وإتقانه وضبطه وحفظه وصدقه. فبعض المبتدعة أصحاب صدق، ولذلك قال بعض الأئمة الخوارج من أصدق الناس حديثا، مع أنهم ضلال لكن من حيث الإخبار يقول بعضهم من أصدق الناس حديثا. ولماذا قبل منهم؟ قبل منهم لأن هؤلاء تحملوا علما عظيما واتصفوا بصفات أصحاب الرواية، فحتى لا يضيع العلم وهذا من مصلحة الدين أخذ هؤلاء الأئمة عنهم. لكن لا يأتي إنسان في مثل هذا العصر فيقول يؤخذ عن المبتدعة، نقول ليست هناك مصلحة في الأخذ عنهم، ليست هناك مصلحة في الدين حتى يؤخذ عنهم العلم. وليسوا كأولئك في الصفات من حيث العلم ومن حيث الحفظ ومن حيث الإتقان ومن حيث الصدق. أما كون أولئك أخذ عنهم العلم وهم مبتدعة فهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم.
وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا
بشر بن محمد ثقة لكنه رمي بالإرجاء. نعم.
قال أخبرنا عبد الله
قال أخبرنا عبد الله من؟ ابن المبارك. نعم.
قال أخبرنا يونس
قال أخبرنا يونس، يونس ابن يزيد الأيلي.
ومعمر عن الزهري
ومعمر عن الزهري، معمر بن راشد اليماني الصنعاني مر معنا بالأمس. عمن؟ عن الزهري. سبحان الله، انظر إلى السند الأول اقرأ.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس
أخبرنا عبد الله ابن المبارك شيخ لعبدان. طيب، فأخبره
يونس.
المهم أنه أخبره ابن المبارك، أخبر عبدان أن يونس ذكر هذا الحديث عن الزهري. أما في رواية طريق
وحدثنا بشر بن محمد،
بشر بن محمد شيخه ابن المبارك، حدثه عمن؟
ابن المبارك.
لا،
قال أخبرنا يونس،
حدثه عن يونس وعن
معمر.
معمر، إذن الطريق من طريق عبدان عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري، هنا عن طريق من؟
بشر محمد عن
بشر بن محمد عن يونس ومعمر عن الزهري. نعم.
قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه،
نحوه أي نحو لفظ هذا الحديث. نعم. ولذلك ابن المبارك لماذا قال نحوه؟ سبحان الله، دقة عجيبة رحمهم الله. ابن المبارك أخبر بشر ابن محمد عن يونس لفظا، يعني لفظ المتن، وأما من طريق معمر فبالمعنى، ولذلك قال نحوه. نعم.
قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس.
عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة. كان من الفقهاء، من الفقهاء السبعة وكان أعمى، وكان متقنا للفقه كما أنه متقن للشعر، لكنه شعر لا يخل بمقامه، وهو مؤدب عمر بن عبد العزيز، كان يعلم عمر بن عبد العزيز، فنعم المؤدب والمؤدب. نعم.
عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس.
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، في رواية بالخير، وفي رواية كان أجود البشر، فدل هذا على أن البشر هم الناس، وأن الناس هم البشر، وقد يختلف التعبير حسب السياق. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، يعني من حيث الإنفاق والبذل والعطاء، وأتى بهذه الجملة للاحتراس، فإن الجملة الثانية قد يظن أنه عليه الصلاة والسلام هو جواد، أو هو أجود الناس في رمضان، قد يظن هذا الظن، لكنه أتى بالجملة الأولى ليبين أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أجود البشر على وجه الإطلاق، ولذلك الرواية قال أجود الناس بالخير، لأن هناك من يجود لكن ليس بالخير.
وكان أجود ما يكون في رمضان.
وكان أجود، الروايات أكثرها بالرفع وجاء بالنصب، فرواية النصب واضحة، وكان أجود الناس يعني كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، فتكون خبرا لكان منصوبة، لكن هنا وكان أجود بالرفع، فتكون كلمة أجود على أفضل الإعرابات مبتدأ، يعني هو أجود أكوانه صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان. ويدل على هذا الإعراب أنه جاء في رواية عند البخاري بحذف كان، فدل هنا على أن كان هنا زائدة لدلالة الرواية الأخرى. ما أعظم الأحاديث وطرقها، تحل إشكالات. وفي هذا دلالة على ماذا؟ على أنه يندب للمسلم أن يكون جوادا في أزمانه، ويحرص على الجود والإنفاق في رمضان، ولذلك ترون حال المسلمين في رمضان ينفقون كثيرا. لو قال قائل ما الدليل؟ هنا، فيعظم جوده عليه الصلاة والسلام أكثر وأكثر في رمضان. نعم.
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل.
هذا هو السبب، حين يلقاه جبريل، وهذا يدل على أن صحبة الأخيار تزيد الإنسان خيرا على خير. ولذلك في رواية عند أحمد وهي صحيحة، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح من الليلة التي يعارضه فيها جبريل لا يسأل شيئا إلا أعطاه،
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن.
وكان يلقاه، يعني يلقى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ليلة. وهذا يدل على أن مدارسة القرآن تزيد العبد إقبالا على الخير، فمن وجد في نفسه ضعفا فليكثر من قراءة القرآن. وقال هنا في كل ليلة، واردت رواية في كل سنة، وتوجيهها من أن السنة هنا بمعنى الليلة، لأنه في الرواية الأخرى قال حتى ينسلخ. ويمكن أن تحمل هذه الرواية كل سنة لبيان رواية أحمد وضحت. وما أعظم مسند الإمام أحمد، به من الروايات ما يوضح أحاديث كثيرة، وهذا حسب تتبعي. ولذلك كان يعارضه القرآن كل عام، فلما كان في العام الذي هلك فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارضه القرآن مرتين. فهذه تفسر ما هنالك. وقوله هنا فلما كان العام الذي هلك، يرد على من يقول من أن كلمة هلك لا تقال لمن هو مات، هذا كلام باطل، وبينت هذا واضحا، والقرآن أتى به إن امرؤ هلك ليس له ولد. فإذا كان يعارضه القرآن كل سنة مرة واحدة، في السنة التي توفي فيها عارضه مرتين، في السنة الواحدة يعارضه في الشهر في بعض الليالي أم في كلها؟ في كلها، حتى ينسلخ الشهر. إذن هنا الجمع بين الروايات. نعم.
وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن.
فيدارسه القرآن من هو؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدارس جبريل القرآن، أم العكس من أن جبريل هو الذي يدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وردت رواية هنا وهنا، فالمدارسة من الاثنين. وفي هذا فائدة، وهي دليل على نوع من أنواع الإدارة في قراءة القرآن. أن تقرأ آية وأنا أقرأ الآية نفسها، كما فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا جاءت به السنة، الدليل هنا. ومن أنواع الإدارة التي أتت بها السنة، من أن شخصا يقرأ وهناك من يستمع إليه، سواء كان المستمع شخصا أو كانوا أكثر من ذلك، ويدل له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن كما سيأتي. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون لأبي موسى الأشعري اقرأ، فكان يقرأ ويستمعون. وهناك نوع من الإدارة، من إدارة قراءة القرآن، أن أقرأ آية وأنت تقرأ آية والآخر يكمل التي بعدها وهكذا، أو أني أقرأ مثلا وجها من القرآن وأنت الوجه الذي يليه وذلك الوجه الذي يليه وهكذا. هذه كثير من أهل العلم أجازها وليس عليها دليل واضح، اللهم إلا بالقياس، بأن يقال كما جازت إدارة قراءة القرآن من كونه صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ آية وجبريل يعيدها أو العكس، هذا يدل على هذا، فلا فرق بينهما من حيث القياس. إدارة أخرى لقراءة القرآن أن يقرأ الجميع بصوت واحد، والأقرب عدم الجواز لعدم الدليل، ولأنه يحصل به تشويش وما شابه ذلك. وليعلم أن قراءة الإنسان لوحده أفضل من قراءته مجموعة، لكن لو فعلوا أحيانا فلا إشكال في ذلك. نعم.
فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلرسول الله، اللام هنا لام التوكيد تؤكد المبتدأ، دخلت على المبتدأ للتوكيد، ويصح أن تكون لام القسم. فوالله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير، فيصح أن تكون ابتدائية وأن تكون واقعة في جواب القسم. نعم.
انتهى الحديث.
اقرأ.
فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
أجود بالخير من حيث الإنفاق من الريح المرسلة، أي المنطلقة المنتشرة، وإنما قال المرسلة لقوتها ولعظم انتشارها. إذن جوده صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من حيث قوة الجود، ومن حيث انتشار الجود أعظم من الريح المرسلة. وقد أخذ بعض العلماء فائدة من هنا، وهو ابن حجر رحمه الله، من أن زيارة الصاحب لصاحبه على وجه الاستمرار لا بأس بذلك شريطة أن يرضى بذلك. الدليل أن جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ليلة، قلت ويدل له من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة كان يزور أبا بكر في أول النهار وفي آخره، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يحب بل يسعد بزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما من لا يسعد ولا يرضى بذلك فلا، فالأمر منوط برحابة الصدر.
نص على المدارسة ليلا كل ليلة.
نعم. وأيضا من الفوائد من أنه هنا نص على أن المدارسة تكون بالليل، فدل على فضيلة قراءة القرآن بالليل. ويستفاد منها أيضا من أن قراءة القرآن أفضل من الذكر، لأن المدارسة هنا وقعت على ماذا؟ على قراءة القرآن وليس على الذكر، مع أن القرآن يدخل في الذكر في بابه من حيث العموم، لكن عند التفريق القرآن أفضل من الذكر. ويدل هذا على أن قراءة القرآن في رمضان أفضل من الذكر، لكل منهما فضل، نعم، لكن قراءة القرآن أفضل. ويكفي في ذلك قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والأدلة كثيرة في السنة.